أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في إذاعة رمز، والتي تختص بقضايا المرأة بشراكة مع إذاعة صغار الإلكترونية، وهي إذاعة متخصصة بالطفولة وكل ما يعنيها. وحلقة جديدة بعنوان فتش في داخلهم، وحلقة اليوم تتحدث عن العدوانية عند الأطفال وكيفية حل تلك المشكلة بالبحث عن أسبابها والاهتمام والتركيز على أضرارها التي بدورها ستأثر سلبا على الطفل والعائلة. فكوني عزيزتي الأم معنا، وذلك في برنامج زينة الحياة، معي أنا فايزة الشعباني، ومن الإعداد بشرى العشيري، وبصحبة الضيفة إسراء مهيب، مختصة تربية خاصة ولذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا إرشاد نفسي. وأيضا نستمع إلى الاستطلاع من الشارع، وكان سؤال: ما هي العدوانية عند الأطفال وكيف نتعامل معها؟ خلونا نسمع الردود.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتكون العدوانية عند الطفل عندما تميز الطفل على آخر، ولا تظهر حبك له على الثاني، ولا يعني كان لا شريت له حاجة، ولا اللي شريت لي واحد لا ظهر، هذا يبقى لك يكتم نفسه، يكتم الغضب بينه وبين لما يبقى عدواني. بس هذه يعني بكثير أسباب: تخلش من عزيز، لاعب تلاعب انت وهو ظهر كأنك صاحب انت وهو، وهذه الشيء تبع الذي تتعامل معه سواسية، لا تظهر شو حب لواحد لا، ولا انت تشتري هدية اشتري لهم اثنين ولا تشتري لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبب العدوانية عند الأطفال: الكثير من الآباء بدل ما يعلم عياله أطفاله على الأخلاق والصلاة، على الاحترام للآخرين واحترام الكبير وغيرها من السلوكيات، تجد الكثير من الآباء يعلم أطفالهم على السب وشتم، سب فلان، اغلط على فلان، اغلط على فلانة، وهذا برأيي يجعل الأطفال عدوانيون. كون الأطفال يكون في مرحلة عمرية بإمكان الآباء أن يعلموهم بطريقة صحيحة، ولكن للأسف تجد الكثير من الأطفال عدوانيين بسبب عدم تربيتهم على السلوكيات الصحيحة، وبرأيي هذا بسبب الآباء والأمهات.
طبعا العدوانية تكون من الأطفال بسبب عدم السماح له أحيانا في اللعب، وإحنا علينا كأب لازم تعبية الطفل بالحب والحنان والجلسة مع الأطفال. طبعا أكثر شيء في مجتمع أحيانا يكون إن الطفل اللي يبقى في مجتمع أو مع بيئة أو مع شخص آخر، زي مثلا عمته أو جدته أو حاجة كده، تبقى الأم في العمل والأب في العمل، فهذا برضه يأثر كثير نفسيا على الطفل ويحوله إلى يعني الطاقة السلبية. ومن الأشياء التي أنا لاحظها على مستوى الشارع كذا، أحيانا الطفل الأب لما يروح تسوق وكذا ما يحمش الطفل في حضنه وحذفه، يحمله في العربية أو في هذه الألعاب العربية في التسوق وكذا كذا، فالطفل أحيانا يشعر بنقص في الحنان، فهذا يأثر عليه سلبيا برضه كمان في المستقبل. طبعا حكاية التعامل مع الطفل زي ما قلنا، يعني أولا سمح الطفل بيلعب يلهو يفرغ الطاقة السلبية كل اللي فيه. ثاني حاجة طبعا لازم الجلس مع الطفل وشعره بالحب والحنان مع الطفل بشكل عام، وتقسم وقته طبعا، جزء من أمور حياته يبقى شوية مع الطفل، مع الطفل من نفس الجيل ونفس العمر يلعب معهم يفرغ الطاقة السلبية، جزء من أوقاته يبقى مع الأب، حيث الأب زي ما قلنا مسبقا إنه لازم اللي يعبيه كيف موضوع الحب، موضوع يعني كل شيء إيجابي يكون داخل العائلة.
وبعد سماع الاستطلاعات والآراء نرجع لسماع صوت المختص أستاذة إسراء. ما هي العدوانية عند الأطفال وكيف نتعامل معها؟
أولا أهلا وسهلا بالجميع، وشكرا على الاستضافة المتكررة، وأيضا المواضيع المطروحة جدا مؤثرة وجدا جميلة. بالحديث عن العدوانية عند الأطفال، مصطلح العدوانية هو مصطلح يشير إلى السلوك العنيف الغير متسق مع السلوكيات العامة المقبولة، بمعنى أن الطفل الذي يظهر سلوكا مختلف ولديه رد فعل أو فعل، سواء كان هذا الفعل الناتج هو عبارة عن رد فعل لفعل آخر أو كان فعل فقط من عنده حاد، هذه هي العدوانية. الفرق ما بين العنف وما بين العدوان أن العنف قد يكون مثلا بسبب موقف حصل مثلا أو كذا، فهو يكون الرد عنيف. لكن العدوانية هي استمرار خروج أو ظهور السلوك يعني لا يتسق مع السلوكيات العامة الطبيعية. دائما تلاقي في إشكال في الطفل اللي عنده هذا النوع من هو كمان برضه كمان اضطراب، يعتبر اضطراب العدوانية احنا نسميه، يكون في عنده نوع من أنواع النزعة التخريبية، يحب يخرب، ما يرتاح إذا شاف شيء أمامه طبيعي، لا لازم يؤذي هذا الشيء، لازم يعني يخربه، لازم إنه يعيبه، لازم إنه يعطله. فالعدوانية مختلفة جدا عن العنف. العدوانية هي مثل ما ذكرنا إنها سلوك يتسم بالتخريب أو باستمرارية ظهور السلوكيات المؤذية، سواء كانت للأشخاص المحيطين أو للبيئة المحيطة.
فما قلت هي العدوانية يعني بتسبب على كثير من الأشخاص، ما سبب يعني إن هذا الشخص يكون عدواني؟ يعني هي غريزة من الطفل نفسه من حين ما يكبر أو أي شيء؟
هو من الطبيعي إنه إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع إن إحنا نكون عارفين، يعني مش منطقي إن إحنا نقول إنه هذا الطفل ولد عدواني، مش طبيعي. الجملة نفسها تحسيها فيها نوع من اللا منطقية، أوكي؟ لكن من الطبيعي أن يتم تشخيص هذا الطفل أنه عنده عدوانية فيما بعد عمر الثالثة، عمر الخامسة من العمر أو كذا، نقدر نقول أيوة هذا الطفل عنده عدوانية. ليش؟ لأنه الأسباب دائما متعلقة إما بالبيئة، في ناس في دراسات تقول مثلا أنه الوراثة لها دور الكذا، لكن يعني نادرا ما بين الحالات هذه التي احنا نستقبلها او الحالات الموجوده في المجتمع او كذا، نادرا ما تكون الوراثه. يعني تلاقي انه اساسا الاسره هذه نفسها في عندها العدوان عندها مرتفع، فتلاحظ الاب او العم او الجيل الاول او كذا عنده نفس التصرفات اللي موجوده عند هذا الطفل، اوكي؟ فهو كاسباب وراثيه في دور إنه ميول هذا الطفل للعدوانية إنه يكون بسبب عوامل وراثية. لكن السبب الأساسي والظاهر واللي كلنا نعرفه سواء كتربويين أو كمربين أو كذا هو العامل البيئي، وهو ينقسم إلى قسمين: إما إن الطفل هذا في البيئة تعرض لعنف، تمام، أو إن البيئة اللي موجودة الأسرية ما كانتش صحية. فالعوامل الوراثية هذه حالها، العوامل البيئية تعرض الطفل للعنف فهو عكس تعرضه لهذا العنف بطريقة ما على من حوله. أنا انضربت، أنا تم تشويهي مثلا، أنا تم يعني زي ما نقول مثلا يعني إيش نسميه، إيلامي أو إيجاعي بطريقة ما، فمن كان المصطلح صحيح، فأنا سأؤذي من حولي كمان. أنا يعني أخرج السلوك الذي أنا تعرضت له، أخرجه على من حولي. فالتعرض للعنف الجسدي أو اللفظي في المنزل أو حتى المدرسة أو المجتمع يؤثر بشكل كبير على الطفل، بحيث أنه يصبح هو مصدر لهذا السلوك. أيضا اللي تكلمنا عليه من العوامل البيئية هي العلاقة الأسرية غير صحية. في عوائل، في أسر عندها مشاكل ما بينها وبين الأسرة الأولى مع الأسرة الثانية، مثلا عائلة الأخ الأكبر، عائلة الأخ الأصغر، بتسبب عدائية بين الأهل، فبتظهر المشاكل هنا إنه ابن عمه ضربه مثلا وبعدين هذاك رد، فخلاص يتعلم الطفل إنه أنا عندي ند، عندي عدو، فهو يبدأ يتعلم إنه كيف ممكن يؤذيه بأكبر قدر ممكن. تمام، طبعا نتكلم على حالات نادرة، مش إنه بالضرورة إنه كل اثنين عيال عم ممكن إنهم يتضاربوا، لا، ولكن العدائية بين الأهل أو مثلا إنه الطفل يشوف نموذج موجود في الأسرة تضاربه أو فعله سواء كانوا كبار أو صغار، حياخذ هذا السلوك ويبدأ يطوره. إذا إحنا غاب الوعي عن الأسرة يبدأ يطوره إلين ما يصل لمرحلة إنه يكون هو عدواني بحت. هذه بالنسبة للعوامل البيئية. أيضا أكيد وسائل الإعلام تؤثر، مشاهدة المحتوى العنيف، أصبح الآن تأثر الأطفال بالشاشات كبير، فإنه يشوف المحتوى العنيف هذا في التلفون أو في التلفزيون، وكمان الألعاب الإلكترونية اللي عندها نوع كذا من رفع الأدرينالين عنده، اللي هو أنه يكون 24 ساعة وهو متأهب ليش مثلا اللعبة فيها قتل أو فيها حرب أو فيها كذا. هذه واحدة برضه كمان من الأسباب البيئية اللي ممكن أنها تظهر لنا سلوك العنف.
فيما مثل ما قلتي، أحلم الجميع بأن تكون العائلة هي التكوين القوي ومتماسك لبعضها البعض، وأن يكون الفرد في داخلها مهتم بمشاعر من حوله ومراعي لها. فهنا قلش أنه يلعب الوالدين الدور الرئيسي في تكوين سلوكيات الأبناء، لكن هناك بيئات مختلفة تشارك في ذلك التكوين، كالشارع والمدارس والعائلة غير الرسمية، كعائلة صحيح. الأم عائلة الأب. فما هو دور البيئات المختلفة تلك المحيطة في تكوين هذا السلوك؟ يعني ركزي على الموضوع أكثر.
كويس. احنا اذا ذكرنا البيئات هذه المختلفة اللي تكلمنا انها قد تشكل السلوك العدواني هذا، احنا حنتكلم على ثلاث بيئات متفق عليها. الاولى حتكون الاسرة، الثانية حتكون المدرسة، الثالثة حيكون المجتمع. دور البيئة في تشكيل السلوك العدواني في الاسرة، خلينا لو اخذنا الاسرة، اسلوب التربية هذا اول حاجة نركز عليها، انه الى اي درجة هذه الاسرة واعية بالاساليب المعروفة للتنشئة الاجتماعية مثلا، أو مثلا التربية الطبيعية للطفل، إنه هي ما حتنميش عندها سلوك عدواني. تمام؟ إنه الأم مثلا ما تلطمش أو ما تضربش في أقرب غلط مثلا، أو حتى في أبعد غلط، يعني ليش تلطمي أساسا؟ في أكثر من طريقة، عشان لو أنت إلا لو أنت في عندك غضب أو قضايا غضب أو مشاكل توتر أو قلق أو كذا، هذا أمر آخر. في أمهات تضرب لأنها هي نفسها مكبوتة، لكن في أم ترى أن أسلوب التربية تمام كضرب إنه أسلوب إيجابي. فأسلوب الأسرة فيما يخص أساليب التربية هذه مهمة. العلاقة الأسرية كيف يعني صف لي أو صفي لي العلاقات الأسرية في هذه الأسرة، كيف هي؟ من هنا نعرف نقول إنه الأسرة هذه أثرت على هذا الطفل ولا لا. نفس ما تكلمت من قبل اللي هو العدائية بين الأهل وغيرها. أيضا واحدة من الأشكال التي تأثر فيها الأسرة على ظهور هذا السلوك الغير مقبول اللي هو القدوة السلبية من أحد الوالدين أو مثلا كلاهما، إنه الطفل الآن هو القدوة الأولى، دائما الرول موديل الأول في حياة الطفل إيشو؟ الأب والأم. تمام؟ فإذا كان الأب عنيف، لهجة كلامه جافة مع الأم أو مع من يحيطهم في حضور الطفل، فلا تتوقعش أبدا أن الطفل هذا يطلع يعني ملاك وما فيش أحسن منه وكذا، لا. هو حيشوف هذا القدوة وحيبدأ يتلبس السلوكيات التي تقوم بها هذه القدوة بنفس الطريقة إن لم تكن يعني زايدة الحدة. فهذه واحدة من الأدوار التي تقوم بها البيئات المختلفة فيما يخص الأسرة. في المدرسة بحكم أنها البيئة الثانية التي تحكم تشكيل السلوك العدواني عند الطفل، العنف بين التلاميذ هذه برضه كمان مشكلة واضحة عندنا إحنا كتربويين، سواء كنا عاملين في مدارس أو حتى في جامعات. يعني بيكون في العدوان هو مش بس عدوان جسدي، بيكون في عدوان لفظي كمان، بيكون في عدوان إلكتروني، بيكون في كذا. فالعنف بين التلاميذ في المدرسة بالذات، لو إحنا بنتكلم عن الأطفال اللي هم في عمر المدرسة، يعني دور المدرسة الأول والأخير في إنها تضبط السلوك. أيضا الضغط النفسي من المعلمين، إنه لما يكون أنا طالب من الطالب هذا إنه يكون زي ما يقول إخواننا المصريين على سنقة عشرة، لازم تكون ماشي على القلم والمسطرة، لازم تكون كذا، لازم. فالطالب يأخذ كمية ضغط نفسي، أنا لازم أكون كذا، لازم كذا، بغض النظر عن احتياجاتها النفسية، بغض النظر عن مشاكلها، بالذات المراهقين ما بعد عمر 13 سنة عندك كذا، بالذات الأولاد يعني عندك طاقة جسدية مش طبيعية وعندهم طاقة نفسية مش طبيعية برضه. تمام؟ هو يشتي يتكلم الآن عمر البحث عن هوية، هو مش عارف مين أنا، حاندب ما بين عمري إن أنا أكون صغير ما بين إن أنا كبير أشبه الكبار. فأنا كمان أجي كمعلم، لا أنت لازم تسوي كذا وأضبطه بواحد اثنين ثلاثة، الألفاظ اللي أنا ممكن أطلقها، أنت فاشل، أنت كذا، هذا يولد عند المراهق أو عند الطالب غل وحقد، فيصبح السلوك العدواني أول خيار بالنسبة له. أيضا كمان غياب البيئة التعليمية الإيجابية تساهم في العدوان بشكل كبير. إذا ما انشغلش الطفل في البيئة من حوله، إنه أنا كيف أنتج، كيف أشارك، كيف أقوم أنا بمشاركة المعلم في تقديم المادة التعليمية نفسها، إذا ما انشغلش الطفل بهذه الأمور داخل المدرسة، بيكون في عنده فراغ كبير بأنه يعني يقوم بسلوك العنيف هذا، وممكن يتطور فيما بعد لأن يكون عدواني. أنا أركز في كلامي على أن العنف غير العدوانية كتشخيص وكغيره. أما بالنسبة للمجتمع وهي آخر بيئة قد تؤثر في تشكيل السلوك العدواني عند الطفل، هو أنه تعرض للعنف في الشوارع، الأفلام، أنه هو يشوف مثلا اللي هي لا نصبحها مثل ما تكلمنا المحتوى مفتوح، فأنا ممكن أنه هو يلاقي واحد في الشارع مثلا أو زميل أو كذا في الحارة أو ويشوفوا مجموعة مثلا محتوى بصري مثلا، يشوفوا مثلا أفلام الذي هي عنيفة جدا تمام، ويحسها كمان الشباب بالذات عندنا حسنا من ناحيتنا رجولة، أو تعلمت الحركة الفلانية الجديدة، أضرب واحد في الفك أو في المكان الذي ما بين الأنف وما بين الفم وحيدوخ على طول. هذه حالات إحنا استقبلناها تمام، إنه يبدأ يتعلم فين المناطق اللي ممكن أنها فعلا يعني تخلي الواحد يجثو على ركبه ما فقط من أفلام. فهذا دور المجتمع أيضا، إنه لازم يكون في رقابة مجتمعية وفي وعي مجتمعي. هذا بالنسبة لدور البيئات المختلفة في تشكيل السلوك العدواني عند الطفل.
فمثل ما الطفل يكون عدواني، قد يؤثر الطفل الذي يحمل صفات عدوانية على من حوله من الأطفال سواء أخوته أو جيرانه أو حتى زملاء في المدرسة. فما هي أضرار تلك العدوانية على من حوله؟
طبعا تخيلي مع أن يكون معي طفل عدواني تمام، عنده نزعة تخريبية لكل ما حوله، بيلاقي التوجيه، بس بيلاقي التوجيه بطريقة يعني غير مهدفة، إنه بس يا فلان بس كذا. لا بس هذا الطفل ما حد جلس معاه، ما حد بدأ يأهله مثلا سلوكيا أو كذا، أكيد حتأثر العدوانية هذه يعني على الطفل وعلى من حوله. بحيث إنه مثلا العلاقة الاجتماعية، خلينا نتكلم على العلاقة الاجتماعية، أكيد 100% يعني بشكل قطعي إنه الطفل اللي هو عنيد وعدواني لهذه الدرجة التي احنا نتكلم عليها كاضطراب، بيكون في إبعاد
منبوط.
أيوة، بيكون أنا كأم مثلا مش حابة أن أنا أحط ابني مع هذا الولد، فحيكون في نوع من الإبعاد هذا، أنه استثناء هذا الطفل من الأنشطة العائلية، استثناء هذا الطفل من الأنشطة الدراسية، استثناء هذا الطفل من الألعاب اللي مثلا لازم تحكمها قوانين وكذا. ليش؟ لأنه دائما يخرب. فهذه واحدة من الأشكال الذي ممكن تأثر عليه، بيوصل لمرحلة أن الطفل هذا معزول اجتماعيا. أوكي؟ أيضا كمان تؤثر على العلاقة الأسرية، أنه مثلا أنا خلينا نتكلم بشكل واقعي، أنه كيف تأثر العدوانية على العلاقة بين الطفل وعائلته، أنه ممكن أنها تؤدي إلى صراعات ومشكلات في البيت. أنه أنا لما أجي أعزم أم فلان عندي اللي هي مثلا السلفة أو إيش يسموها هنا، الذي هو أنه مرة الأخ مثلا عزمتها وهم عندهم جهال، طيب بتقولها تعالي من غير ابنك، أو يمكن ما تعزمهاش. ليش؟ بسبب ابنها. حيوصل الموضوع أنه لفترة ما أنه العائلة مش راضية تتقارب أو ما بيجتمعوش، بالذات إذا استمر الطفل في هذا السلوك. تمام، بيكون عيال العم نفسهم اللي هم الأطفال اللي احنا نتكلم عليهم في فجوة بينهم. ليش؟ لأنه لم يتم تعديل السلوك، أو لم يتم يعني تسليط الضوء على هذا السلوك على أنه سلوك غير مقبول. فهي تؤثر على العلاقات الاجتماعية، هذا رقم واحد. تؤثر أيضا على العلاقات الأسرية، وأيضا تؤثر على ما يسمى بالنجاح التعليمي، لأنه الطفل العدائي بتكون قدرته على التكيف والتعلم في المدرسة فيها إشكال واضح، لأنه أنا مش قادر أركز، أنا بس مركز كل تركيزي إنه كيف أقلع الحاجة الفلانية من مكانها، كيف أخرب الكاميرا الفلانية اللي جالسة بتراقب سلوكي مثلا أو شيء. في مدارس الآن أغلبها بدأت تتجه إلى تركيب الكاميرات داخل الفصول تمام، بالذات عند الأولاد يعني. ليش؟ لأنه أصبح العنف هذا مرتفع الوتيرة عندها، فبدأ بدل ما الأطفال أو المراهقين هذول أو الطلاب يفكروا أنه كيف نبدأ نتعلم أنه إحنا نضبط السلوك أو كذا، بدأوا يفكروا في أنه كيف نخرب الكاميرا هذه اللي جالسة تراقب. طبعا هذا أنا شخصيا يعني ما ألومش الطفل نفسه، أنا ما ألوم من هو قائم على تربية الطفل أو قائم على رعايته يعني، لأنه لو قدمنا الوعي وأشغلنا الطالب هذا في أنشطة وفي رحلات وفي جو هكذا من الإنجاز إنجاز إنجاز، ما بيكونش عنده وقت إنه يعني إنه يدخل في هذه الأمور أو إنه يفكر كيف يخرب الشيء الفلاني أو كذا. فهي تؤثر على العلاقة الأسرية، تؤثر على العلاقة الاجتماعية، وتؤثر أيضا على الناحية التعليمية، لأنه وتيرة الأم أو بالأصح لا نسبة التركيز والسلوك الكويس عنده كطالب متسم بالعدوانية بتكون منخفضة شوية. فهذه هي التأثيرات أو أضرار العدوانية.
فمثل ما قلتي يعني أن الطفل هذا بيكون معزول أو ممكن حين نقول منبوذ، فممكن لين يتسبب له هذا أعراض نفسية أو تأثر عليه، بدل ما يكون يعني بس عدواني يكون فيه معه أمراض نفسية إلى جانب العدوانية.
فعلا الأطفال اللي عندهم عدوانية أساسا احنا نسميهم أطفال مكتئبين. يعني قد يخيل المستمع أنه الاكتئاب لا يصيب إلا الكبار،
صح؟
لكن لا، هو في اكتئاب للصغار، والاكتئاب بيجي، احنا عندنا الاكتئاب للفئة اللي هي ما فوق عمر 20 سنة، بيكون هو عبارة عن أنه ما بيشوفش ما بيطعمش الحياة كما هي، فقدان شغف، ضعف دافعية وكذا، يعني إلى ما لا نهاية من أعراض الاكتئاب. لكن الاكتئاب عند الأطفال بيكون عبارة عن سلوك غير مقبول، سلوك عدواني أو سلوك عنيف أو حاد بشكل مش طبيعي. والاكتئاب هنا بيجي من وين؟ من الأسرة، أنه أنا مش مقبول، أنا ما حد يسمعنا، أنا ما حد يشوفني، أنا مش موجود يعني، فأنا لازم ألفت النظر بهذه الطريقة. طبعا لفت النظر بالعدوان مختلف عن أنه هذا الطفل أساسا خلاص أخذ أن العدوان هذه هي طريقتها في الظهور أساسا. تمام. كمان الأطفال العدوانيين عندهم مشاكل في النوم، عندهم مشاكل أنه دائما يشوف أحلام أو كوابيس، تلاقي نومه متقطع، هذا إذا ما كانش عنده تبول إرادي ليلي. تمام. في قضم أظافر، تلاقي الطفل العدواني أو اللي عنده هذا السلوك العنيف أو الكذا، في عنده نوع من إيش نسميه إحنا في المصطلح العامي، البرقطة.
أيوة.
في هذا النوع من أيوة، تلاقي لأنه هو يحترق من الداخل. العدوان هو مش سلوك جا حي الله هكذا فجأة صحي الولد ولقي نفسه عدواني، لا، هو جلس يخزن معلومات ومواقف وتجارب وخبرات وكذا، وصلته لمرحلة أنه يشوف أن العدوان هو السلوك الأساسي في أخذ الاحتياج مثلا هذا، أو يعني أنه أنا أكفي الاحتياج الذي موجود عندي بهذه الطريقة مثلا. تمام. أو مثلا أنه أنا عشان أظهر، أو أنا عشان الناس تكلمني، أو عشان الناس تشوفني، أنا لازم أثير الجدل، لازم أسوي لهم هكذا مشكلة. طبعا هذه نقطة جدا مهمة. علماء النفس أحيانا يتكلموا على أن الطفل إذا بدأت عنده الأعراض العدوانية هذه واستمرت لما يقارب فترة زمنية طويلة، مش أحكم عشان بس ما أكونش يعني مش مسؤولة عن كلامي، ممكن أنه هو يشخص بأنه يكون سايكوبات. والسايكوبات يعني هو اضطراب نفسي. تخيل أنك أنت تتعاملي مع شخص طبيعي وكذا، لكن هو من داخله أساسا إنسان عنده نزعة عدوانية يحب يخرب، ممكنها توصل للقتل، ممكن يوصل للإيذاء الجسدي الغير محمود. فلازم أنه كأولياء أمور أو كناس قائمين على رعاية الطفل، لازم منذ السنوات الأولى بدأت فيما يخص السلوكيات، أول 10 سنوات تمام، في المشاكل النفسية والمشاكل الثانية من أول 3 سنوات أو 5 سنوات، لكن في المشاكل السلوكية من أول 10 سنوات إحنا نركز إن إحنا كيف نخلي الطفل هذا يصل لمرحلة إنه يكون مقبول فيها سلوكيا، مقبول فيها اجتماعيا، مقبول فيها أخلاقيا، مقبول فيها نفسيا، ويقدر إنه يعبر عن احتياجاته بطريقة غير الطريقة العنيفة هذه.
وعدنا لكم مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة رمز وإذاعة صغار الإلكترونية وبرنامج زينة الحياة. بعض الأطفال يعتقدوا بأن ما يقوموا به من سلوك عدواني هو حق لهم في الدفاع عن نفسه، بل وأن بعض الأحيان أهلهم اللي يقوموا بتعليم ذلك السلوك من خلال قولهم له بأنه لا يترك حقه ويضرب من ضربه، ومن تلك الجملة التي تجعل من ذلك الطفل مهاجم بدل أن يكون مدافع. فهل يدرك الطفل أنه ما يقوم به يعني شيء سلبي؟
السؤال هو ممتاز، وأيضا أنت لمستي واقع. إحنا عندنا أحيانا قد تكون أساليب التربية يعني إحنا لسه بنتعلم، يعني لسه بنتعلم مع الطفل هذا، والطفل هو الذي بيعلمنا إيش السلوك الكويس، إيش أسلوب التربية الذي ينفع مع هذا الطفل، إيش الأسلوب الذي ما ينفعش. فكرة إنه أنا أشعر بولي الأمر. على فكرة أنا شخصيا أشعر بولي الأمر لما يحس إنه هو ابنه جالس ينضرب في مدرسة مثلاً أو كذا، فأشعر أنا من وين خرجت جملة إنه الذي ضربك ضربة. أنا أتفهم هذا الشيء بصراحة، وعارف إنه يجي من زعل ويجي من إنه أنا مقهور على ابني أو ليش ابني أساسا ينضرب. فعلا هو من الرجولة ومن الطبيعي إنه لكل فعل ردة فعل. أوكي. ولكن أنت أحيانا قد لا تدرك إنه الجملة هذه البسيطة اللي كنت أنت تقصد أنها تصف موقف واحد فقط، إنه لو ضربك أضربه فقط، ممكن أنها تؤخذ في رأس الطفل وفي إدراكه على أنها أسلوب حياة، فيستمر الطفل في برمجة المواقف الذي يمر فيها بحياته سواء في طفولته ولا في مراهقته أو في رشده، على أنه الطريقة الأساسية في مجابهة المواقف مثلا أو مجابهة الاختلاف الذي يحصل بيني وبين أي واحد هو أن أنا أرد بنفس الطريقة. تمام؟ ضربني بضربه، رفع صوته برفع صوتي، لفظني بلفظ مش كويس أنا حلفظه بلفظ مش كويس. فتخيل إيش ممكن يوصل له الطفل بعد فترة. لكن السلوك الأساسي يعني أو الصحيح في 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 تعليم الطفل كيفية الرد بالذات فيما يخص ناحية الضرب الجسدي هذا أو التعرض الجسدي، إنه أنا أول حاجة أفعل، أنا عارف إن الكلام هذا ممكن يكون صعب وناس أحيانا قد تقول لنا إنه إحنا منظرين، يعني إنه أنتوا أساسا بتزيدوا في هذا الموضوع والموضوع هو واحد زاد واحد ساوي اثنين، إنه أنا لازم إن الطفل أول حاجة يفهم هل الشخص اللي أمامي ضربني لأنه عنده مشكلة معي تمام، ولا هو ضربني لأنه كان مثلا مزعوج من شيء معين. أنا مثلا في المدرسة عندي حالات وفلان ممكن يضرب فلان، هو مش لأنه مثلا عبد الله يعرف أحمد فضربه، لا هو لأنه عبد الله كان مزعوج فكان يشتي يعبر عن غضب بأي طريقة فلطم الذي أمامه. تمام؟ أحمد لأنه مربى في البيت إنه اللي ضربك ضربه يروح يتجابه عبد الله ويتواجه هو إياه ويضرب عبد الله. هنا أنا بدل ما أحتوي المشكلة، هنا بدل ما أنا أفهم السلوك من وين خرج، هنا أنا عززت المشكلة أكبر وأكبر. في السلوك الأمثل في التعامل مع هذا الموضوع إنه أنا أفهم مشاعر اللي أمامي. على فكرة الأطفال قادرين إنهم يفهموا مشاعر الإنسان اللي أمامه. أنا دائما أوجه سؤال للأطفال لما يجي يقول لي يا مس، طبعا أعمل كأخصائية في مدرسة أخصائية نفسية، فهو لما يجي يقول لي مثلا أنا زعلان من فلان إنه ضربني أو أنا ضربت فلان لأنه ضربني، تمام، أنا أول سؤال أوجهه له أقول له هل هو ضربك لأنه متعمد أو هو شرير لأنه شرير من داخل، في داخله واحد شرير هو ضربك، ولا هو لأنه كان زعلان وغضبان وكان زعلان إنه ليش المسمة خلته يأكل الشوكولات في الكلاس، يرجع هو يهدى ويقول لي أيوة صح هو كان أصلا زعلان أن المسمة خلته يسوي كذا، أو لأنه صاحبه شل منها اللون. فهنا أنا أرجع أوجه الطفل من السلوك إلى الشعور، أنا ما أخليك تركز على إنه فلان ضربك على كذا، لا أنا أخليك تركز على الشعور. هذه نسميها إحنا عندنا مرجع كامل، وأنا أتمنى إنه نوصل لمرحلة إن إحنا نكون خلاص نخلي هذه المراجع كأنها المصدر في التربية، اللي هو التربية الانفعالية للأطفال. لازم الطفل يعرف إنه ليش فلان فعل هذا، اللي هو الامتداد الشعوري للسلوك. أنا الآن يا فايزة لو عرفت إنك أنت مثلا يعني خلينا نقول مثلاً إيش الامتداد الشعوري للاستضافة هذا، تمام؟ أنت الامتداد الشعوري إنه ممكن تقريباً أنت صحي كلامي إذا هو غلط، اللي هو إنك أنت في عندك رسالة من داخلك، تمام؟ تحبي توصليها للآخرين، أنت في عندك قدرة، طيب؟ في عندك فكرة أو وعي معين تحبي إنك توصليه، فأنت كل يوم بتستضيفي مختص، كل يوم بتوصلي فكرة ما بطريقة ما. تمام، ومن مختص لمختص، انت مش لمجرد انك انت جالسه في الاذاعه ويلا خلاص انا كل يوم بس تجيبوا لي مختص وانا ابدا اقابل معه، صح ولا لا؟ في امتداد. فهنا لازم يفهم الطفل كمان انه مش اي واحد ضربك معناه انه يكرهك، مش اي واحد ضربك معناته انه انت مش رجال مش قادر ترد، مش اي واحد. دائما كنت اساله ليش ضرب، شوف الطفل كيف حيهدأ ويبدا يركز في انه فعلا ليش ضربني. هذه واحدة من الأساليب إن شاء الله اللي بنتكلم فيها، إنه كيف إن إحنا نوصل فكرة إن السلوك العدواني خطأ للطفل.
صح، كيف نوصل فكرة إن ما يقوم به شيء سلبي، خصوصاً إذا كان الأهالي هم بيقوموا بتعليمه.
بالضبط. هو إحنا لازم نوضح للطفل إن السلوك العدواني خطأ، وإنه هناك في طرق أفضل لحل المشكلات. هذه رقم واحد، إن أنا أتكلم مع الطفل نفس ما أنا ذكرت. لازم تتكلم معه بهدوء. انت لما تنفعل لما يجي لك الولد وهو يبكي ولا البنت وهي تبكي، انت هنا بتزيد زي ما احنا نقول الطين بلة، حتضاعف الشعور عند الطفل. جالك فلان هو يبكي تمام وخلاص ومية بكى ووجهه محمر ويتكلم بشكل متقطع من كثرة ما مش قادر يمسك البكية، انت اول ما تستثار من وجود هذا الطفل، انت كتربوي او كأب مثلا، انا احس اولي الامور هم الذي بيتأثروا بهذا الشيء اكثر شيء، لما يبدأ يستثار وتقوم انت بردة فعل هذه كسا من غير ما تتكلم معه او من غير ما تاخذ الموضوع على انها مشكلة، مش على انه الموضوع شخصي، يعني انه واحد يكره ابنك فانت رحت تسوي، او واحد يكره طالبك او كذا او شيء، هنا انت حتزيد الموضوع اضعافه. لكن لا، التحدث رقم واحد، كيفية توصل فكرة ان السلوك العدواني خطأ، واحد التحدث مع الطفل بهدوء، اثنين اقدم البدائل، انه انا اعلم الطفل مهارات تواصل فعال واخليه يعبر عن المشاعر بشكل سلمي، ايوة انا زعلان يا مس، ايوة انا زعلان يا ماما، ايوة انا زعلان يا بابا، واحس انه انا اشتي اضرب اخي لانه اخذ اشياء عشان يتأدب ثاني مرة وما يكونش ياخذها، تمام؟ احنا هنا ناخذ من الطفل هذا السلوك ونقول له صح انت تشعر بالغضب، انت تشعر بالحزن، تمام، لكن السلوك الصحيح مش انك تضرب، انت لو ضربت ما حتستفيدش اي حاجه، بتوجعك يدك لو ضربت مثلا، حيحصل لك انه انت اخوك ما عاد بيكونش لطيف معك الايام الجايه، تجيبي لها اللي هو العواقب يعني او المخرجات بعدها، كانت تقول لكن في طرق ثانيه، تمام. ايش رايك نروح نجلس لحالنا الان؟ احنا كنا فاعلين في مدرسه من المدارس اللي هو كرسي التفكير، تمام، كان الطفل لما يجي وهو منفعل كنا نقول له روح اجلس فوق كرسي التفكير، فكر ايش ممكن نسوي الان. مجرد ما يجلس الطفل 3 دقائق يبدا يهدى فوق الكرسي، يهدى تماما، تمام. هذه احنا استبدلناها عن فكره اللي هو العزل، انه يقول له روح منطقه العقاب، لا، منطقه العقاب هذه بتاثر نفسيا في الطفل، لكن لا، خليه يجلس في كرسي التفكير، خلينا نفكر، تمام. هذه واحده من الاساليب البديله اننا اخفض وتيره الغضب اللي موجوده عند الطفل. اذا تكلمنا على انه التحدث مع الطفل بهدوء رقم واحد، رقم اثنين تقديم البدائل، ثلاثه اننا او يعني اطرح قواعد واضحه في التعامل مع السلوكيات. لازم يعرف الطفل سواء كان في المدرسه او في البيت انه في قانون وفي قاعده حتردعك عن هذا السلوك اذا استمر، تمام. يكفي نجلس نتكلم عن الاساليب الايجابيه والكذا في تعليم الطفل، لا، في امور، في احيانا احنا نوصل لمرحله انه احنا نتخذ سلوك صارم مع الطفل، تمام، بالذات الاطفال الذي بيوصلوا لمرحله انه التخريب، هذا يكون في عنده نزعه التخريب، يحب يخرب، يحب كذا، يحب يقلع على حاجه تحسيها كذا خلاص قديمه موجوده في دمه، يوصل لمرحله بعدين انه هو تكون التخريب هذه موجوده في الايذاء الجسدي، يحب يشوه، يحب انه هو يشخط صاحبه، يحب انه كذا، فممكن تجي الشخطه هذه على حساب عين مثلا، على حساب عضو من اعضاء جسم الطالب الثاني او كذا، فهنا تيجي دور المدرسه بانها تطرح قواعد صارمه يخضع لها الطالب في حال تعدى الحد في السلوك. واخر شيء تقريبا انا اقدر اقول انه التعامل مع السلوك العدواني بشكل ايجابي، انه انا ما اجلسش اتجاهل واتصرف يعني بان انا ايجابيه، انا ام كذا، لا، عادي، هو انا كنت هكذا او ابوه كان هكذا، له بس كان قصده كذا، تجاهل السلوكيات من عادي، من عاد الولد عمره 5 سنوات او 6 سنوات، انه تبدا تشوفي عليه انه اشياء مش طبيعيه فيه، انه مثل ما تكلمنا على التخريب، التعطيل، انه يحب يضرب، يضحك عندما يؤذي احد غيره، هذه واحده من الاشارات اللي المفروض المربي او ولي الامر يركز عليها، انه الطبيعي انه ابنك لما يضرب مثلا، خلينا نقول انه هو المفروض تكون في مشاعر غضب في وجهه، صح، انه بيستقضي مثلا، خلينا نقول، لكن لما يوصل لمرحله ان الابن يضرب ويضحك او ينتشي بالضحك هكذا او يحس بالتلذذ، يعني تحس في وجهه انه مبسوط من كذا، لا، هذه اشاره حمراء، هذه اشاره حمراء واضحه انه في اشكال الان، احنا الان يمكن نحتاج في مرحله متقدمه للتدخل نفسي من طبيب نفسي، فانا يجب ان انا ما اتجاهلش السلوك هذا، ولازم ان انا اركز على التصرف الايجابي وان انا اقدم البديل، لازم ان انا يكون موقفي ايجابي مع السلوك العدواني، مش انا اكون سلبيه وهو سلوك عدواني وبعدين نخربها على الاخر، يجي هو ضرب فلان تمام لعندي، انا اقوم اقرص اذانه ولا اعلقه من اذانه ولا اقوم انا الطبه مثلا، أو أقوم أنا بخف يعني هذا الخلع الآن اللي موجود أو كذا. هذا معناته أنك أنت الآن بدل ما أضرب لك هذه المرة بقوة كذا، المرة الثانية بيضرب لك بقوة مضاعفة. ليش؟ لأنك الآن شحنته طاقة سلبية، شحنته شعور أنه أنا مضروب أو أنا كذا. عارف أنه في ناس ممكن تقول ما هو يستاهل، ما هو يضرب عيال الناس، خلي يحس. لا، هذا أسلوب شعبي نسميه، أسلوب شعبي في علاج مشاكل عادي، يمكن تنفع مع ناس ما تنفعش مع ناس آخرين، يمكن تنفع مع واحد من ضمن 20 واحد، لكن إنها تنفع مع الكل لا، ما نقدرش نعتمد على حاجة زي كذا مع الأطفال. وأخيرا أشوف أكثر أهم نقطتين، اللي هو إن أنا أقدم قدوة حسنة دائما تمام للطفل، وأخليه يشوف إنه شوف الناس اللي تعاملت كويس، إيش رقيت، شوف بابا هو أساسا طفل من وين بيجيب السلوك العدواني لو كان بابا كويس، كان عمه كويس وخاله كويس، اللي هي هذا بالنسبة للذكر للولد. طب إذا شاف الأمثلة الذكورية أو الرجولية اللي أمامه إن هي متزنة طبيعية القدوة كويسة، فمستحيل إنه تظهر عنده مثلا عدوانية إلا إذا اكتسبها أيوة. لكن إحنا إذا قلنا إذا كانت المؤثر الأول الأسرة، فهو بيكون في يعني سلوك إيجابي أكثر مما كونه سلبي. تقديم القدوة الحسنة، وأيضا التعاون مع أخصائي، ضروري إنك أنت ترجع لأخصائي التربية، أي مختص تربوي، أخصائي اجتماعي في مدرسة، مرشد نفسي في مركز، تحب تفتح على اليوتيوب تفتح كذا، لازم تطلع اسمع أكثر، هتشوف إنه حالة ابنك هذه مش الأولى ولا الأخيرة في العالم، وبتعرف إنه في طرق بسيطة وخفيفة تعرف إنك تتعامل فيها مع هذا الطفل، بحيث إنك أنت تخفف من حدة السلوك الذي بيظهر عليه.
كما قلت، يصل الأطفال لمراحل متقدمة في العدوانية دون أن تستطيع العائلة أو المدرسة الحد من عدوانيته بالطرق التقليدية كالترهيب والعقاب. وأيضا كما قلتي إنه يكون معالجة السلوك العدواني الشديد معنا علاج سلوكي والعلاج النفسي، وأيضا التواصل مع أخصائي تربية لدعم الطفل وتوفير البيئة الإيجابية. فلنذهب إلى فاصل. ورجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا وبصحبتنا الأستاذة إسراء مهيب، مختصة تربية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا إرشاد نفسي، لنستكمل حلقتنا لهذا اليوم والاستفادة من المعلومات بشكل أكبر، طالما كانت الأم هي الأكثر قربا من أبنائها، وكذلك الكثير من الآباء لكنهم قد يغفلون أو لا يدركون تفاصيل بسيطة وهي التي توصل الطفل إلى العدوانية، ولو اكتشفوها مبكرا ليتجنبوا وصول أبنائهم إلى ذلك. فما هي أهم الطرق التي يجب أن تحرص الأم عليها لتجنب وصول طفلها إلى السلوك العدواني؟
نفس ما تكلمنا في المحور الأول فيما يخص أنه كيف أوصل فكرة أن السلوك العدواني خطأ، هو نفس الطريقة اللي أنا لازم أتعامل فيها عشان أحمي طفلي من السلوك العدواني أو على أن يكون طفلي عدوانيا، أنه أنا أكون مقدم مظاهر سليمة وصحية في البيت للطفل هذا، وأتصرف بطريقة محترمة وبطريقة راقية وبطريقة تليق بكوني أب وبكوني أم في البيت، هذه تقريبا أنت هكذا يعني ضمنت 40% من نشوء هذا الطفل نشأة طبيعية بعيدة عن سلوك أو غيره. رقم 2، إنه أنا أتكلم مع الطفل بطريقة صريحة وواضحة تناسب عمره وتناسب يعني خبايا الشخصية تبعه أو جوانب شخصيته، على إنه إحنا عندنا مهارة اسمها نقد المسموع أو نقد المرئي، إنه أنت إيش رأيك مثلا يا فلان بالذي يقوم بواحد 2 3 تمام؟ فالطفل هو لا يخرج لك الذي يفكره هو أساسا عن نفسه أو عن الآخرين، ومن هنا تكون الانطلاقة أنه أنا أقدر أبرمج الطفل هذا على أنه إيش المطلوب منك، إيش إيش المقبول وإيش الغير مقبول. طيب، هذا رقم 2. إذن أول شيء أن أنا أقدم مظهر كويس أو قدوة كويسة 2 أتكلم مع الطفل بطريقة صريحة ويكون في بيني وبين ابني لغة تواصل واضحة وأتكلم معه بكل صراحة وبكل يعني شفافية وأكون أنا وياه زي الأصحاب. 3 الذي هي أنه أنا أشرك الطفل في بيئات تقدم هذا النوع من السلوكيات المرغوبة. أنا لو أشركت الطفل في مثلا أنه هو الصباح يروح مدرسة والعصر مثلا إذا في قدرة مادية أو كذا يكون في معهد، المعهد هذا مثلا ينمي مهارات، أغلب المهارات اللي حتكون موجودة في المعهد هذا مثلا الإلقاء، التحدث، الرسم، الموسيقى، الكذا، فهنا الطفل حيكون مجبر على أنه يقدم أفضل نسخة منه. تمام، بس الإجبار اللي هو ما فيش نوع من الفورسينج أو إيش نسميها اللي هي
الإرغام
أيوة، أنه أنا أرغمه أنك تقدم أحسن نسخة، لا هذه لا. لكن أنا لما الطفل لما يشوف نفسه، إحنا في عندنا حاجة اسمها وعي مجتمعي، لو حطيتك بين 10 أشخاص في مكان معين أنتوا كلكم جالسين، فجأة 9 منهم وقفوا، حتوقفي معهم لا إرادي، صح ولا لا؟ لأنه سبحان الله يسموها الاستجابة، يعني الاستجابة العصبية تقريبا أو الدماغية للسلوك، هو دماغك أرسل لك إشارة أنه الآن لازم توقفي زيهم، يعني أنت شفتيهم وقفوا بصرا فأنت حتوقفي معهم. تمام، الطفل نفس الشيء، لما يشوف أنه كلهم يقدموا أداء كويس ويتم امتداحهم وأنت كويس فلان وأنت كذا، فهو يبدأ هنا أنه هو يخرج أفضل نسخة منه. أيضا واحدة من الأساليب اللي ممكن نستعملها كوالدين أو كقائمين على رعاية الطفل في البيت، أنه أنا أجعل الطفل قابل لمشاعره السلبية. هذه نقطة جدا مهمة، أنا أحس أنه لو نتكلم عليها من اليوم لين بكرة ما بنقدرش نعطيها حقها. ليش إحنا عندنا الآن في أساليب أنه عيب أنك تبكي، أو عيب أنك أنت، مش حتى عيب، مش مقبول أنك تكون منزعج؟ أيوة، ليش؟ يعني إيش ناقصك؟ عدو كمان في عمر المراهقة أكثر جملة يسمعها المراهق إيش ناقصك؟ ليش مش عاجب لك؟ ليش بترقد 24 ساعة؟ ليش بتخرج عند الخبرة واصل؟ هو البنت ليش جالسة فوق التلفون واصل؟ إيش اللي مش عاجب لك؟ ما هو أنت أكلة شاربة معك بيت. تمام؟ عدم قبول المشاعر السلبية حسب المرحلة العمرية، الآن أنت عندك مرحلة عمرية من عمر 5 سنوات أو 6 سنوات، خلينا نقول لي عمر المدرسة، لين عمر 10 سنوات، هنا الطفل يكون حركي. تمام، فأنا لازم أكون عارف إنه الطفل الآن ممكن يكسر، ممكن يخرب، ممكن يضرب صاحبه، ممكن كذا، بس مش بالضرورة إنه عدواني، مش بالضرورة إنه قمعي، نسميه يقمع أو يخرب أو كذا، له هذه. ليش؟ لأن الجهاز العصبي الآن تبعه يبدأ يفعل، الجهاز الحركي عنده أو الجسدي يبدأ يفعل العضلات عنده. فأنا دائما أقول لأولي الأمور ما تستغربش إذا ابنك كانت شهيته خفيفة في أول 3 سنوات من بعد عمر 6 سنوات، بعد 8 أو بعد 9 سنوات تبدأ شهية كبيرة. ليش؟ لأن الجهاز الحركي الآن بدأ ينمو، بدأت العظام تكبر، الجسم محتاج. فأنت لازم تتقبل هذه الفكرة وتقرأ وتطلع إنه هذا الطبيعي، إنه ابنك لازم يفعل 1 2 3. ليش؟ لأنه لازم يأكل كثير، لازم يكسر، لازم يسوي، بس الآن هنا يجي دورك إنك تعدل السلوك. لا يا بابا، هذا مقبول، هذا مش مقبول، الأشياء اللي هي خاصتك أنت مسموح إنك أنت تسوي فيها الذي تشتي، بس إحنا مثلا ما حنشتريش 3 أقلام مثلا خلال أسبوع مثلا، لو بنعتقد 3 أقلام كثير، المفروض الطفل الطبيعي إنه يحافظ على قلمه ما يقارب 10 أيام مثلا، إذا بنقول خلاص قدو هذاك العشوائي. تمام، أو مثلا، لكن الأشياء الأخرى غير متعلقة بك أو بزملائك ممنوع إنك أنت تقرب لها، وممكن تتعرض لعقاب. لازم الطفل يفهم لغة واضحة في التعامل مع السلوكيات، ولازم يكون مقبول. يعني أنا طبيعي إن أنا يا بابا أبكي، تمام، بس مش طبيعي إن أنا أضرب، مش كل ما بكيت بضرب، ومش كل ما زعلت مثلا بكسر، ومش كل ما غضبت أو تم إغضابي أو مثلا دخلت في حالة أنا كطفل إنه أنا لازم مثلا أروح أضرب نفسي أو أدكم حاجة معينة أو أخرب اللمبة أو أفعل أي شيء، لا. لازم هنا أتكلم مع الطفل إنه مشاعرك السلبية اللي هو الحزن هي أساسا ما اسمهاش مشاعر سلبية، هي اسمها المشاعر المختلفة، يعني هذيك هو صح يسموها مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية، بس برضه كمان مش معناها سلبية إنها مرفوضة. الحزن، الغضب، القلق، الاستياء، البكاء، هذه كلها هي مقبولة، هي جزء منك. تمام، وتجيب للطفل بديل، لو حسيت انك انت زعلان تقدر تجي تحضني، لو حسيت انك انت غضبان تقدر تروح تجلس فوق الكرسي وتفكر، الكرسي هذا متاح لك. لو حسيت نفسك انك مستاء من كذا تقدر تجي تسأل عن السبب، تمام؟ لو حسيت انك كذا تقدر تتواصل مع صاحبك، انا ممكن اجيب لك تلفوني وتتكلم معه. لو حسيت انه كذا، سواء احنا طبعا نتكلم على الاطفال، الاطفال احنا نسميهم اطفال في التربية من عمر 5 سنوات او 3 سنوات الى عمر 18 سنة، فالمراهق ايضا طفل، تمام؟ او 20 سنة. فلازم تجيب لابنك بدائل، ولازم تعلمه كيف يقبل هذه المشاعر المختلفة عن مشاعر الفرح والسعادة والانبساط والكذا، على انها مشاعر طبيعية، وانه انا كذا طبيعي، مش انه انا عندي مشكلة.
فمثل ما تكلمتي في ان ثقافة العب دور يعني والوعي في تجنب الكثير من المشاكل داخل البيت وخارجه، وده لما ان احنا نتعلم ونحرص بان نجد المعلومات المناسبة نعكسها على عائلتنا ومجتمعاتنا، فذلك مؤشر على تطور ذاتنا وكل من حولنا وتجنبنا الكثير من المشاكل التي قد تصيبنا او قد نقع فيها. فما هي اهم التوصيات التي يجب ان نحرص عليها جميعا في التعامل مع الطفل؟
كتوصيات لأولياء الأمور أو للمربين أو كذا، بصراحة هم خير من يعلم كيفية التعامل مع الأطفال، لأنه الذي يعني الوالد أو الوالدة هم أساسا قد قاموا بإنجاب هذا الطفل، فهم أخبر زي ما إحنا نقول وأعلم وأفضل منا فيما يخص مثلا الطرق المثلى في التعامل مع الأطفال في حال كذا كذا، تمام؟ ولكن فقط كإضافات يعني من خبرات يعني مرينا فيها نجيب لهم إياها كذا من الآخر زي ما يقولوا، وإضافة إلى خبرتهم وتعاملهم الأساسي أو الفطري مع أولادهم، إنه افهم الطريقة التي يعبر فيها طفلك لأول مرة. الطفل لما يعبر عن نفس ما تكلمنا على غضبة أو زعلة أو استياء بطريقة عنيفة، هنا معناته إنه هو شاف موديل من قبل أو شاف نموذج من قبل قدم نفس الاستجابة هذه، قدم نفس الطريقة هذه. فأنت لازم تفهم من وين خرج السلوك هذا، لازم ما تجيبش ردة فعل في البداية، لا، حتى لو كان الموضوع هذا على حسب إيذاء الآخرين، أو مثلا لا قدر الله مثلا جت لك المشكلة أنه مثلا ابنك قام مثلا بجرح شخص آخر، تمام؟ قبل ما تستعمل أنت أي ردة فعل، لازم تفهم من وين جاء السلوك، ليش هو فعل هكذا، تمام؟ مش تروح تسأله ليش أنت فعلت هكذا، لا، هو أنت يعني أنت لازم تكون هذا وتفهم السلوك هذا من وين جاء. أنت بتكون عارف إنه يا أما كان هذا الشيء مثلا شافه في فيلم أو شافه في كذا أو يعني أحد علمه، أو أنت يوم من الأيام أنت وياه كنتم ماشيين ففي واحد مثلا قام في الشارع مثلا سحب الجنبية وفعل لا قدر الله حاجة في واحد إنسان يعني في واحد ثاني فهو أخذ هذا السلوك. فأنت لازم تفهم من وين جاء السلوك هذا أول شيء، تمام؟ ثاني شيء تتعامل مع هذا السلوك على أنه سلوك، ما تتعاملش مع شخص السلوك. يعني إحنا لما نحكم على طفل ما نحكمش على أنه أحمد قام بجرح صاحبه، لا، أنا أتعامل الآن أنه في سلوك جرح، فأنا الآن كيف أكسب أحمد سلوك أنه الجرح هذا غير مقبول، تمام؟ وأنت حتتعرض لعقوبة وأنا سأعدل من هذا السلوك، تمام؟ مش أجلس أقول يا أحمد أنت على فكرة مجرم، أنت يا أحمد إذا ما تصلحت الآن ممكن أنك تطلع كذا كذا، أنت ممكن أنداري أنه ممكن يجو يحبسوك، أنداري أنه ممكن أنا قادر أخلي العاقل يفعل لك 1-2-3، أنداري أنه أنا قادر أجيب طقم. هذا التخويف في لغة الكلام أو كذا حيسوي لك مشكلة، أنه الطفل مش عارف إن أنت الآن خلاص أنا سويت السلوك، تمام؟ معناته الآن أنه أنا لازم أمتنع عن هذا السلوك فقط خوفا منك. أول ما يختفي الخوف منك أنا ممكن أسوي أكبر منها، لكن لا، أعرف من وين جاء السلوك هذا، إيش المقابل له من السلوك الإيجابي، طيب؟ والنقاش مع الطفل أنه إيش المقبول إيش اللي مش مقبول وإيش اللي ممكن يتعرض له إذا كرر هذا السلوك، لأنه المدرسة حتعاقب، البيت حيعاقب، المجتمع حيعاقب حيرفض، فما فيش أي طفل أو أي واحد واعي مثلا على عمره يعني أنه هو يكون قابل على أنه يكون معزول أو مستثنى في المجتمع، فيدخل له من هذا المدخل. اثنين من التوصيات أيضا أنه أنا أكون صريح في طرح قواعدي. في أولياء أمور الآن أحس الفترة الأخيرة أصبح أنه حرام يا أستاذة، يعني ما تحسش أنه هذا الشيء بيكون كذا، طيب أوكي، ما عاد بنقولش إنه إذا حسينا إذا وصلنا لمرحلة إن إحنا نقول ما تحسش إن إحنا بنكون أجرسيف ولا عنيفين في إن إحنا نمنع الطفل من 1-2-3 عشان نعدل سلوكه. لا، هو كمان هو ليش ما كان عنيف لما سوى كذا كذا مع فلان ومع علان؟ أنت ما شفت الرجع على فلان كيف كان؟ هو لازم يشعر التربية اللي قلت لك الانفعالية هذه أو النفسية إنه أنا لو تم إيذائي بهذه الطريقة ما كنتش حقبل. طيب أنت ليش تأذي فلان بهذه الطريقة؟ فالتوصية هنا، وهذه تقريبا اللي هي المهمة واللي ممكن هي تختصر كل الكلام وأختم بها، اللي هي تعلم أو الاطلاع على أساليب تعديل السلوك. في عندك ما يقارب 12 أسلوب تعدل فيها السلوك، السلوك من البكاء إلين العدوانية إلين الوصول للسرقة والتبول اللا إرادي وأيا كانت السلوكات الغير مرغوبة. عندك 12 ميثد يعني أو 12 إيش نسميها، وسيلة وطريقة لتعديل السلوك. عندك الإطفاء، وعندك التجاهل، وعندك التعزيز الإيجابي، وعندك التعزيز السلبي، وعندك الإغلاق، وعندك العلاج بالصدمة، وعندك ما يقارب 12 سلوك. اطلع عليها وشوف إذا ابنك ينفع معه هذا السلوك، ينفع كذا. في أطفال يتعدل سلوكهم حتى لو كان عدواني، حتى لو كان كذا، مجرد ما إنك تجيب له احترامه، مجرد ما يحس إنه أنا موجود، أنتوا تسمعوني، ها أوكي خلاص يبدأ يهدى، يبدأ يخف، مجرد ما تبدأ تعززه. إنه إذا أنت اليوم جمعت 5 نجمات تمام حسب الجدول اللي أنا مسوي لك إياه أو 6 نجمات، بيكون عندك قدرة إنك أنت تطلب مني مثلا خرجة أو مبلغ مالي أو كذا. فهمتيني؟ هذا شيء يؤثر بشكل كبير على الطفل، يعني ينتقل الطفل انتقالة مش طبيعية في السلوك. وفي أطفال مثلا اللي عندهم العناد زايد أو كذا، لا، إنك أنت تحرمه من المعزز، طيب ممكن إنه يأثر فيه، إنك أنت زي ما أنت سويت يا فلان هذا السلوك حينأخذ منك 1-2-3، يبدأ تحصل عنده زي الصدمة، خلاص يبدأ يحس إنه الآن مواردي هذه أشياء اللي أنا استمتع فيها، فلا خلاص أنا يتخذ سلوك كويس بمقابل سلوك السلبي. فأنت على حسب. ليش أنا قلت إنهم أخبر مننا؟ لأنه أنت اللي تعرف ابنك، أنت اللي تعرف وين سلوكه المدخلي، أنت اللي تعرف إيش الذي ينفع معه إيش الذي ما ينفع، بس ينقصك الاطلاع. هذه ما نسميها إحنا بأساليب تعديل السلوك المتنوعة.
ختاما نأمل أننا قد أفدناكم بالقدر الكافي، ونسعد بمراسلتكم لنا سواء عبر إذاعة رمز أو إذاعة صغار أو بالرسائل النصية على الرقم 775-802-21. نشكرش أستاذة إسراء على ما قدمتيه، ونشكر استماعكم مستمعينا ومشاهدينا سواء على إذاعة رمز أو إذاعة صغار الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على الفيسبوك. ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج زينة الحياة. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.